ولانا تجئمت على أعدين المسلمين من الآن إلى القيام بالدين. بحثنا اليوم منفصل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أنه سابقا نحن قد عرفنا أن البحث ما زال في غير المستقلات والدين. هذا من جهة، ومن جهة الثانية عرفنا سابقا أن البحث أيضا في صغر الدليل العقلي الذي أقيم على إثبات الحكم الشرعي. وأيضا من جهة ثالثة عرفنا أن البحث في صغر الدليل العقلي الذي أقيم حينئذ على إثبات الحكم الشرعي هو بالواقع بحث في الدليل الذي أقيم على إثبات الصغرى. لأنه عندما نحن نتنازع في أن هذه الصورة صحيحة أو لا، بالواقع هو بحث في الدليل الذي أقيم حينئذ على إثباته. فإذا كان البحث حينئذ في الدليل الذي أقيم على إثبات صغرى الدليل العقلي، نقول هذا الدليل هو مؤلف من مقدمتين. أما المقدمة الأولى وهي الصغرى دائما تكون آتيا من غير علم الأصول، وهذه الصغرى للدليل الذي أقيم على إثبات الصغرى بالنسبة للمقدمة الواجب هي تكون آتية دائما من علم الفقه. ومثالها أن تقول هكذا: الصلاة واجبة شرعا. وكما نرى من أن هذا اللفظ الصلاة واجبة شرعا من جهة لا يبحث عنه في علم الأصول، ومن جهة ثانية من مختصات علم الفقه، ستكون هذه الصغرى في الدليل الذي أقيم على إثبات الصغرى تكون دائما أكثر من الفقه. أما الكبرى المنضمة إلى هذه الصغرى ليتألف منهما دليلا على إثبات صغرى الدليل العقلي، الكبرى ما هي؟ نقول الكبرى هو البحث في الملازمة عقلا، في أن العقل هل يحكم بالملازمة بين الوجوب الشرعي في الصلاة وبين الوجوب الشرعي في مقدمة الصلاة أولا. إن حكم العقل بالملازمة فحينئذ تكون النتيجة هكذا من أن مقدمة الصلاة واجبة شرعا بحكم العقل. وإن كانت النتيجة كذلك نأخذ هذه النتيجة ونجعلها صغرى لدليل آخر، وكبرى الدليل الآخر وهو وكل ما حكم به العقل يكون حجة، فتكون النتيجة بأنه حينئذ إثبات الوجوب الشرعي على المقدمة حجة، حجة لا بد أن تمشي معها، لا بد أن تسير على قدرها. فإذا عرفنا ذلك فنقول من أنه هنا النزاع في هذه الكبرى التي تنضم إلى تلك الصورة ليتألف منهما معا دليل على إثبات الصورة، النزاع في الكبرى كما رأينا من أنه نزاع في الملازمة بين الوجوبين، نزاع في أن العقل هل يحكم بالتلازم بين الوجوب الشرعي في الصلاة والوجوب الشرعي في مقدمة الصلاة. لما كان البحث حينئذ في التلازم أو عدمه، من هنا جعل هذا البحث بحثا داخلا في الملازمات العقلية، لأن البحث في التلازم بين شيئين. هذا أيضا من جهة، ومن جهة أخرى أن التعبير عن هذه الملازمات يقع في إذن بتعبيرها، إما أن نعبر عن هذه الملازمة بهذا الذنب، هذا التعبير فنقول وهل أن العقل يحكم بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لا، إما أن نعبر عن التلازم بهذا النحو، وإما أن نعبر عن التلازم بنحو ثاني. طبعا التعبير الأول حينئذ لم يكن دقيقا، لو أعدناه على نحو الدقة يكون أحسن. أن نقول التعبير الأول للملازمة هكذا: هل يحكم العقل بالتلازم بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة أولا؟ هذا التعبير الأول. والتعبير الثاني عن هذه الملازمة يكون بهذا النحو، وهو أنه إذا وجب الشيء شرعا فهل يحكم العقل بوجوب مقدمته حينئذ شرعا أو لا؟ وهذا هو التعبير الثاني. طبعا نحن نقول هذا الكلام لأن المصنف وقت الشرح طارة عبر عن الملازمة بالتعبير الأول، وأخرى عبر حينئذ عن الملازمة بالتعبير الثاني، وكلا التعبيرين حينئذ لهما معنى واحد. خلاصة هذا المعنى وأفق التوضيح وإعادته هو أن العقل بعدما رأى وجوبا شرعيا على الصلاة، فهل يحكم بالتلازم بين هذا الوجوب الشرعي على الصلاة والوجوب الشرعي على مقدمة الصلاة أولا؟ إن حكم بالتلازم يكون حاكم بالتلازم بين وجوبين شرعيين، وجوب على ذي المقدمة ووجوب على المقدمة، وإن لم يكن حاكم بالتلازم فحينئذ لا يكون قد رأى من أن هناك تلازم بين الوجوب الشرعي بالصلاة والوجوب الشرعي حينئذ من قبل الصلاة. هذا كله قد تقدم سابقا، أعدناه هنا من أجل حينئذ من أجل أن نتهيأ للدخول في مرحلة مقدمة الواجب. إذا كان كذلك فقبل الدخول لا بد أن نعرف ما هو المراد بمقدمة الواجب. هنا بما أن هذا حينئذ لفظ ذا مركب من المضاف والمضاف إليه، لا بد أن نعرف أولا معاني هذه المفردات حتى حينئذ نعرف المعنى الآتي من ذا من المضاف والمضاف إليه. نقول هذا اللفظ هو مقدمة الواجب، المضاف المقدمة والمضاف إليه الواجب. أما المضاف إليه هذا اللفظ معناه واضح، الواجب هو كل فعل تعلق به الوجوب، كل فعل تعلق به الأمر، تعلق به الصلاة، ومثاله الصلاة، نفس الصلاة فعلا لما تعلق بها الطلب والأمر حينئذ كان والوجوب كان هو الواجب في البيت. هذا لا كلام، إنما الكلام في المضاف والمقدمة. ما المراد بالمقدمة؟ يقولون المراد بالمقدمة المراد بها من ناحية معناها اللغوي، وهو أن كل شيء يتوقف عليه الفعل بحسب وجوده فهو مقدمة لذلك الفعل. ونحن بالواقع إذا التفتنا إلى تبادلنا أو التفتنا إلى خزانة حينئذ ذهننا حال كون هذه الخزانة بملاحظة اللغة، نرى أن معنى المقدمة له حينئذ لها هذا المعنى في هذه الخزانة. معنى المقدمة هو كل شيء يتوقف الثاني بحسب وجوده عليه، لما كان متوقفا الثاني بحسب وجوده حينئذ عليه يكون مقدمة له، ونمثل له حينئذ بالكون على السطح. نفس الكون، كون زيد على السطح فعله، إلا أن هذا الفعل وهو الكون على السطح لا يمكن أن يتحقق لزيد. لماذا؟ إلا إذا نصب المقدمة، إلا إذا أوجد المقدمة. لماذا؟ لأن نفس الكون متوقف بحسب وجوده على نصب السلم، إن لم يكن هناك سلم في البين ويستطيع زيد أن يتسلق على هذا السلم لا يقع أن يكون أحد كائنا على السطح أن يحقق الكون على السطح. فإذا الكون على السطح بحسب وجوده متوقف على نصب السلم، لما كان متوقفا على نصب السلم فنصب السلم يسمى مقدمة. إن سمي مقدمة فنحن كما نرى من أننا نطلق لفظ المقدمة ونريد منها نفس المعنى اللغوي. فإذا النزاع الأصوليين في أن مقدمة الواجب واجبة أو لا، يطلقون المقدمة بما لها من معنى لغوي لأنها بما لها من معنى شرعي أو بما لها من معنى مصطلح. إذا تم حينئذ معنى المقدمة فنقول عند المقدمة الواجب تكون واضحة. مقدمة الواجب هو أنه عند الصلاة هي الواجبة، هذه الصلاة إن توقفت بحسب وجودها على شيء، عندما توقفت بحسب الوجود على شيء فذلك الشيء المتوقف عليه هو مقدمة الواجب. ونبحث عن وجوده، البحث عن وجوده هو البحث عن الملازمة بين وجود ذي المقدمة ووجوده شرعا أو لا، وبه يكون حينئذ قد توضح محل النزاع. إن توضح محل النزاع من طبعا مثالها أيضا الشرعي يمثل له بهذا. نقول عندما يأمرنا المولى بوجوب الحج، بالواقع عندما أمرنا هو أمرنا بالطواف والسعي حينئذ والوقوف على عرفة والمشعر الحرام وأعمال منى وأعمال المزنة في البيت. هذه الأعمال بالنسبة للنائي لمن بعد عن مكة هذه الأفعال بحسب وجودها لا يمكن أن تكون موجودة منه إلا إذا قطع المسافة وسافر من مكانه إلى مكة. فإذا وجود أعمال الحج متوقفة بحسب الوجود على قطع المسافة والسفر. إن توقفت حينئذ على قطع المسافة والسفر فقطع المسافة والسفر مقدمة للحج، والحج واجب، فتكون حينئذ السفر مقدمة واجب في البين. فإذا كان الحج واجب فهل تكون هذه المقدمة واجبة بحكم العقل للتلازم بين الوجوبين الشرعيين، بين الوجوب الشرعي الذي انصب على الحج وبين الوجوب الشرعي الذي انصب على المقدمة أو لا؟ بحثنا هنا. إذا توضح محل البحث من الممكن حينئذ الأذان أن يتوهم ومتوهم ويشكل علينا بهذا الإشكال أنه بعد لا داعي لهذا البحث بتمامه. لماذا لا داعي لهذا البحث بتمامه؟ نقول لأنه بمجرد ما يتصور العقل الواجب هذا الشيء، ويتصور حينئذ أن هذا الواجب له مقدمة ومعنى المقدمة الآن تصلنا أن وجود ذلك الواجب متوقف على هذا الشيء، ومجرد ما يتصور حين المعنى التوقف يحكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة. عندما حكم بلا بدية الإتيان في المقدمة متى يحكم؟ يحكم بلا بدية الإتيان في المقدمة في مقام امتثال فيها. عندما حكم بلا بدية بعد لا يصح من تختلف، ولما لم يصح من تختلف معناه أن المقدمة واجبة عقلا، وإذا كانت واجبة بعد لا داعي لزم البحث في أن هل هناك ملازمة بين وجوب الصلاة أو وجوب الحج وبين وجوب المقدمة، ما دام العقل كلما التفت إلى الحج والتفت إلى أنه متوقف على السير يحكم بلا بدية السير إن أراد امتثال الحج. فعندما يحكم بلا بدية السير إن أراد امتثال الحج بعد نجع إلى البحث أن السير هل يثبت عليه اللا بدية من قبل الشرع ولا، لأن الوجوب ما معناه؟ الوجوب هو اللا بدية. فإذا حكم العقل باللا بدية في مقام امتثال الحج بعد لا داعي للبحث في أن هذا الصير هل حكم عليه الشارع باللا بدية أولا ما دام العقل قد حكم وعليه بعد لا عن هذا النزاع. طبعا قبل أن نجيب نوضح هذا الكلام بتوضيح، وهو أنه بعد لفجة الحج فالإنسان الذي يكون موجودا بالكوفة مثلا يرى من أن حينئذ هذا الحج واجب، فإذا يجب عليه أن يأتي به. فعندما يرى من أنه لا بد أن يأتي بامتثال الحج يرى أيضا من أن الحج متوقف على السير والحج واجب عليه شرعا، فيحكم العقل بلا بدية السير، حكمه بديهي من باب القضية التي قياساتها معها لا من باب حينئذ جم أنه هو من باب الأولية فيه. لماذا من باب حينئذ هو من باب القضية التي قياساتها معها؟ لأنه كلما تصور أن الحج واجب وتصور من أن حينئذ هذا الواجب متوقف على السير، بمجرد ما يتصور من أن هذا حينئذ يتوقف عليه الحج يحكم بلا بديته، لكن لا يحكم بلا بديته كلما تصوره، وإنما يحكم بلا بديته إن تصور معه امتثال الحج. هنا لما تصور شيئا ثالث فتكون القضية حينئذ من القضايا التي سيستطوى معها بخلاف الأوليات. الأوليات كلما تصورت الشيء حينئذ، إذا تصورت الموضوع وتصورت المحمود تؤمن مباشرة بالنسبة، كلما تصورت حينئذ الشيء وتصورت اللابدية تحكم بوجود اللابدية. نقول القضية ليست كذلك هنا. هنا عندما أنت تنظر إلى السير إلى السير إلى مكة وتنظر إلى اللابدية لا تحكم بالنسبة إلا إذا التفت حينئذ من أن الحج الواجب متوقف على السير. بمجرد ما تلتفت إلى هذه القضية الخارجة عن الموضوع والمحمول تؤمن بوجود النساء وتحكم بها، فإذا تكون القضية قضية قياسها معها لأن العقل يحكم إذا التفت إلى أن وجود الواجب متوقف على السير. فإذا تصورت السير مع هذا الالتفات وتصورت اللابدية تحكم حينئذ بثبوت اللابدية على هذا السير، لأنك حينئذ تؤمن بثبوت اللابدية على هذا السير مطلقا التفت إلى توقف الحج عليه أو لا، وإنما تؤمن بثبوت اللابدية عليه إن التفت إلى توقف، إن تصورت توقف الحج عليه حينئذ تؤمن باللابدية. فإذا كان كذلك فإذا كان حكم العقل باللابدية حينئذ بديهي في البين، ووجوب المقدمة واجب على كل حال ولا يمكن المكلف الصح بعد لا معنى البحث في أن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا ما دام العقل قد حكم. قد نتوهم متوهم هذا التوهم ويشرع لنا من أن هذا البحث إتمامي لا معنى، نقول من أن هذا التوهم في الواقع. لماذا؟ أنه مبني على هذه النقطة، مبني على أن النزاع هنا في التلازم هو بين وجوب ذي المقدمة حال كونه وجوبا شرعيا ووجوب المقدمة حال كونه عقليا. لما كان حينئذ هو تصور أننا نحن نتنازع في أن العقل هل يحكم بالملازمة بين الوجوب الشرعي للحج والوجوب العقلي للمقدمة، لما تصور أن النزاع بهذا الشكل صح منه صورهم. لماذا؟ لأن الوجوب العقلي للمقدمة وجوب بديهي، ولما كان وجوب بديهي بعد لا داعي للبحث. إلا أن النزاع كما رأينا سابقا أن ليس النزاع حينئذ في التلازم بين وجوب شرعي لشيء ووجوب عقلي لشيء آخر، وإنما هو النزاع في التلازم بين الوجوبين الشرعيين، بمعنى أن المقدمة وإن كانت واجب عقلا وإن لا شك فيه مسلم بين الجميع، إلا أنه وقع البحث عندهم في قضية أخرى خارج الوجوب العقلي، وهو أن هذه المقدمة كما وجبت عقلا فهل تجب شرعا أو لا. البحث في وجوب الشرعي لا البحث في وجوب العقلي. وجوب العقلي حتى الذي أنكر أن مقدمة الواجب واجبة يسلم بوجوب العقلي، إلا أنه أنكر وجوبها الشرعي، فحينئذ الوجوب العقلي مسلم عند الجميع والبحث ليس فيه، وإنما البحث هكذا أن العقل كما حكم بلا بدية الإتيان في المقدمة عند امتثال الحد، فهل يحكم العقل أن الشارع حاكم بلا بدية أو لا؟ إن حكم العقل من أن الشارع سيحكم بلا بدية يكون العقل حاكم بوجود الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، وإن حكم إذا حكم بهذه الملازمة فيكون حاكم بالتلازم بين وجوبين شرعيين، وجوب شرعي طبع على ذي المقدمة ووجوب شرعي طبع على المقدمة، البحث في التلازم بين الوجوبين الشرعيين وليس البحث في التلازم بين الوجوب الشرعي ذي المقدمة والوجوب العقلي للمقدمة في البيت. وبه نكون قد انتهينا من القسم الأول. ننتقل إلى القسم الثاني. طبعا أيضا قبل الدخول في محل البحث لابد أن نعرف من أن هذا البحث هل أنه هو داخل في علم الأصول أم أنه خارج عنه. وقع البحث بينهم في أن مقدمة الواجب حينئذ هل البحث فيها بحث أصولي يدخل في علم الأصول، أو أنه بحث كلامي يدخل في علم الكلام، أو أنه بحث فقهي داخل في علم الفقه. ثم وقع الخلاف بينهم على فرض القول أنها حينئذ بحث داخل في علم الأصول. نحن عرفنا من خاتمة علم البرهان، من خاتمة علم الميزان للبرهان، من خاتمة علم المنطق أن الموجود في العلم منقسم إلى ثلاثة أقسام: منقسم إلى موضوع العلم، ومنقسم إلى المسائل، ومنقسم إلى المبادئ. وقسم المبادئ هنا إلى المبادئ التطبيقية والمبادئ التصورية. هنا وقع البحث بينهم أنه على فرض القول أن هذه المسألة مسألة أصولية، فهل حينئذ على فرض أنها داخلة في علم الأصول، فهل تكون داخلة ومندرجة ضمن المسائل، أو تكون داخلة ومندرجة ضمن المبادئ؟ وعلى فرض القول أنها مندرجة ضمن المبادئ، وقع الزن بحث بينهم أنها حينئذ تكون معنونة ضمن المبادئ التطبيقية لهذا العلم، أو تكون معنونة ضمن المبادئ الأحكامية. فرضوا هنا حالة المناطق بوجود قسم ثالث المبادئ المناطق، وإن حصلوا المبادئ في التطبيقية والتصورية إلا أن هناك جماعة من الأصوليين زادوا على المبادئ قسما ثالثا وهو المبادئ الأحكامية، فجعلوا البحث في مقدمة الواجب من المبادئ الأحكامية لعلم الأصول. ثم أيضا قال وعلى فرض الدخول في المسائل وقع البحث بينهم أنها هي إذا كانت من المسائل هل من المسائل اللفظية في علم الأصول أم من المسائل العقلية في علم الأصول. المصنف لم يتعرض بهذا المبحث بتمامه إلا للخلاف الأخير، ونحن باعتبار أننا ندرس كتابه سنقتصر على الخلاف الأخير. إذا أردنا أن نقتصر على الخلاف الأخير فنقول من أن هناك جماعة منهم صاحب المعارف وصاحب القوانين ذهبا إلى أن البحث في مقدمة الواجب هو بحث حينئذ حال كونه بحثا في مسألة لفظية في علم الأصول، أو تقول أن حينئذ البحث في مقدمة الواجب يجب أن يندرج بالمباحث اللفظية في علم الأصول. واستدلوا عليه بهذا الدليل، قالوا بأنه هذه المسألة مسألة مقدمة الواجب أدرجت منذ القديم إلى الآن في مباحث الألفاظ من جهة، وفي باب الأوامر بالخصوص، فلما أدرجت في باب الأوامر وفي مباحث الألفاظ لو لم تكن هي مسألة لفظية لما أدرجت في مباحث الألفاظ، فإذا دليلنا هو نفس إدراجها في هذا المباحث. هذه الجماعة ذهبت إلى أن مقدمة الواجب مسألة لفظية بدليل الإدراج في البيت. الجماعة المشهور ذهبوا إلى أنها من المسائل العقلية في البيت. المسائل العقلية لماذا يقولون؟ لأنه حينئذ المسألة هي تبعا للحاكم. عندما نحن نتنازع في شيء فرضا يكون الحاكم هو علاء واضع من تبادل وصحة سلب وكذا، وأخرى يكون الحاكم العقل. فإن كان الحاكم على المطوع ذلك على المحيد التبادل فتكون المسألة مسألة لغوية في البيت. وأما إن كان الحاكم هو العقل فتكون المسألة في غير مسألة عقلية، لأن القضية تابعة للحاكم. فإذا كانت تابعة للحاكم فنقول الذي يحكم بثبوت التلازم بين الوجوب الشرعي ذي المقدمة والوجوب الشرعي ذي المقدمة ليس الله، ليس حينئذ من شأن التبادل في البيت، لأن غاية ما وجد من قبل الشارع لفظ وهي الصيغة تدل على وجوب المقدمة، عفوا تدل على وجوب ذي المقدمة وهو وجوب الصلاة، فلا أقيم الصلاة. نحن نبحث بعدما ثبت الوجوب على الصلاة، هل هناك ملازمة بين هذا الوجوب الذي انطبع على الصلاة من الصيغة ووجوب شرعي على المقدمة أو لا؟ الحاكم في هذه الملازمة العاقل، وإن كان الحاكم العاقل فوجب أن تكون في هذه المسألة مسألة عقلية. إن قلت إن كانت المسألة عقلية فلماذا أدرجت في مباحث الألفاظ؟ قالوا من أن القدماء أدرجوها في مباحث الألفاظ لأنه لم يفردوا القدماء بابا على حدة من مستقلات العقلية للمباحث العقلية، وإنما كان عندهم باب واحد وهو باب الألفاظ في قبل الأصول العملية. لما كان عندهم باب واحد في قبل الأصول العملية فكل ما هو غير أصل، فكل ما هو غير أصل عملي لا بد أن يدرس في بحث القضاء عندهم، فأدرجوه لا من باب أنه مسألة لفظية، وإنما أدرجوه لأنهم لم يفردوا بابا للمباحث العقلية في الدليل، لذلك هم أدرجوه. والمتأخرون حينئذ اتبعوا السلف على هذا الإدراج، لا من باب أن مقدمة الواجب حينئذ البحث فيها حينئذ بحثا لفظيا في البين، لذلك أدرجوها في مباحث العقلية في الدليل. هذا النزاع بتمامه قام المصنف قدر وحققه، قال من أنه لا بد أن نقدم مقدمة في هذا التحقيق. هذه المقدمة وهي ما دام النزاع في هذه الملازمة فلا يجوز أن يكون هذا التلازم إما أن يكون بينا وإما أن يكون غير بين ولا سيرت في البين، وإن كان بينا فإما أن يكون بينا بالمعنى الأخاص وإما أن يكون بينا بالمعنى العام. هذا الشيء قبل أن ننتقل إلى الجهة الثانية حين في مقدمات التحقيق الذي قدمه المصنف، نقول من أنه المراد بالبين وغير البين وحين المراد بالأعم والأخص مسألة منطقية، إلا أننا نذكرها هنا من باب الاستفسار فقط. نقول إن كانت التلازم بين بالمعنى الأخص معناه أنه كلما تطور الذهن أحد طرفي الملازمة ينتقل إلى الطرف الآخر من دون توسط أي شيء آخر، بمجرد ما يتطور الطرف الأول وانتقل إلى الثاني مباشرة فهذا دليل على أن التلازم بين بالمعنى الأخص. وأما إذا تطور الذهن أحد طرفي الملازم وانتقل إلى الطرف الثاني عبر توسط قضية عبر توسط ثالث فالتلازم موجود وبين لأنه بالمعنى العام لأنه بحاجة إلى شيء ثالث في البيت. وأما إذا كان الذهن إن تطور أحد طرفي الملازم لا ينتقل إلى الطرف الثاني إلا إذا قام الدليل من قياس المؤلف من مقدمتين عليه، حينئذ ينتقل فيكون غير بين لأنه بحاجة إلى دليل حينئذ، والملازمة ليست بديهية وإنما هي نظرية، من هنا تكون غير بين في البيت. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى التي قدمها المقدمة، وهو أنه عرفنا سابقا أن دلالة الله إما أن تدل على معنى على نحو التصادق وإما على نحو التضمن وإما على نحو الالتزام، وتقسيم في الدلالة الوضعية إلى هذه الأقسام الثلاثة من جهة، وتوضيح المراد بالدلالة الوضعية إذن بالدلالة التضمنية أو التصادقية أو الالتزامية حينئذ إذن من جهة الثلاثة، شيء قد تقدم سابقا في أول هذا الكتاب وأيضا من المعلومات المنطقية. إلا أنه فقط من باب الاستذكار نقول من أن اللفظ عندما يدل على معنى فذلك المعنى هو المدلول، هذا المدلول إن طابق المعنى الموضوع له لفظ فالدلالة مصادقية لأن هناك تصادق بينهما، وإن كان اللفظ لما دل على معنى فذلك المدلول إن كان جزء المعنى الموضوع له لفظ فتكون الدلالة تضمنية، وإن كان اللفظ عندما دل على معنى فذلك المدلول إن كان لازما حينئذ للمعنى الذي وزع له لفظ فتكون الدلالة التزامية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه في الدلالة التزامية قد اشترطنا شرط وهو أنه يشترط أن يكون هناك تلازم بين المدلول وبين المعنى الموضوع له الله، تلازم بين بالمعنى الأخر. معنى هذا الكلام وهو أن كلما وجد التلازم البين بالمعنى الأخر فاللفظ الذي يدل على أحد طرفي الملازمة يكون دالا على الطرف الثاني بالدلالة التزامية واحدة المعنى. يعني الجمع بين هاتين المقدمتين خلاصة ما يريد المصنف أن يأتي حين خلاصة ما يريد المصنف من الإتيان بهاتين المقدمتين هكذا. هو أن اللفظ الذي يدل على أحد طرفي الملازمة إن كان التلازم بين بالمعنى الآخر لا بد أن هذا اللفظ كما يدل على هذا الطرف بالدلالة المصادفية لا بد أن يدل على الطرف الثاني بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأن الطرف الثاني هو معنى ملازم حينئذ على نحو التلازم البين بالمعنى الآخر للمعنى الأول والدلالة الالتزامية شرطها أن يكون على نحو الأخص في البيت لا على نحو الأخص. وإذا وجد على نحو الأخص لا بد أن يكون اللفظ الدال على أحد الطرفين ظاهرا في الطرف الثاني لوجود التلازم البين بالمعنى الأخص في الأمام. إذا تمت هذه المقدمة ما دام البحث في التلازم فلا يكفي إما أن تكون هذه التلازم حينئذ إما أن تكون الملازمة بينة أو غير بينة في البين وإن كانت بينة إما أن تكون بينة بالمعنى الأخص وإما أن تكون بينة بالمعنى العام. فإن كانت بينة بالمعنى الأخص فالبحث في التلازم يكون من شؤون اللفظ وليس من شؤون الخصوص. لماذا من شؤون اللفظ؟ لأنه أي لفظ يدل على أحد طرفي الملازمة سيدل على الطرف الثاني فإذا دل على الطرف الثاني يكون حينئذ دل على وجود التلازم بينهما. فالبحث وإن كان في التلازم إلا أننا نستفيده من دلالة اللفظ في البيت وعندنا لفظ دل على الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي لذي المقدمة هو أحد الطرفين ونحن نبحث حينئذ عن التلازم بينه وبين الوجوب الشرعي المقدمة فاللفظ الدال على هذا الوجوب لو كان هناك تلازم بين بالمعنى الأخص واقعا موجود لكان نفس هذا اللفظ الدال على وجوب الطرف ظاهرا حينئذ في وجوب المقدمة فيكون البحث لفظيا. وأما إن كان التلازم بين بالمعنى العام فاللفظ الذي دل على الوجوب الشرعي المقدم دل في المقدمة لا يكون دالا على الوجوب الشرعي المقدم. لماذا؟ من الشرط نتابق في الدلالة الالتزامية أن يكون بين بالمعنى الخاص وهنا بين بالمعنى العام فاللفظ الدال على أحد طرفي الملازمة لا يدل على الطرف الثاني بالدلالة الالتزامية فيكون الحاكم بالتلازم العقل واللفظ يكون خارج لا مصلحة له لأن له مصلحة فيما لو كان التلازم بين بالمعنى الخاص لقد فرضناه بين بالمعنى العام فيكون الحاكم بالعقل. وكذلك إن كان الملازمة هنا غير بينة فاللفظ لا يدل عليها لأن شرط دلالة اللفظ أن يكون التلازم بين بالمعنى الخاص. فإذا كان اللفظ قاصرا عن إثبات الملازمة لأن التلازم بين جمع غير بين فحينئذ لا بد أن يكون الحاكم العقل فهم. بناء على هذا التحقيق أن هذه الملازمة من الممكن أن يكون البحث فيها لفظي ومن الممكن أن يكون البحث فيها عقلي. متى يكون البحث فيها لفظي؟ إن قلنا أن التلازم بين الوجوبين الشرعيين تلازم بين بالمعنى الأخص. ومتى يكون البحث فيها عقلي؟ إن قلنا أن التلازم بين بالمعنى العام أو غير بين. فإذا كان كذلك فحينئذ من يرى أن التلازم على هذا النحو بين بالمعنى الأخص يصح منه أن يدرجها في باب الألفاظ. ومن يرى أن التلازم غير بين أو بين بالمعنى العام لا يصح منه أن يدرجها في باب الألفاظ وإنما يدرجها حينئذ ذا في باب المستقلات العقلية. هذا ما حققه المصنف ثم قال علينا نحن أن ندرجها في مباحث المستقلات العقلية. لماذا قال لجامع بين لجامع بين هذين البحثين هذا الجامع يناسب البحث في المستقلات العقلية؟ لأنه حتى على القول من أن دلالة اللفظ تدل على الملازمة يدل على الوجوب الشرعي المقدم لوجود التلازم البين بالمعنى الأخص حتى على هذا القول اللفظ قبل أن يدل على اللفظ قبل أن يدل على أحد طرفي الملازمة لابد أن العقل يحكم بوجود التلازم البين بالمعنى الأخص. متى يكون لفظ الأسف ظاهرا حينئذ في الأبخر؟ يكون ظاهرا في الأبخر أو في الشجاعة إن حكم العقل بوجود التلازم بين الأسد والشجاعة على نحو بين بالمعنى الأخص. وأما إذا لم يحكم لا يكون اللفظ ظاهرا فحين ظهور اللفظ عندما يكون دالا على أحد طرفي الملازمة يكون ظاهرا في الطرف الثاني فرع حكم العقل بوجود الملازمة في البين. فإذا المسألة اللفظية متوقفة على حكم العقل بالملازمة كما أن هذه المسألة عندما تكون من المسألة العقلية يكون الحكم فيها العقل وإذا كان الحكم فيها العقل فحينئذ لابد أن العقل يحكم. فإذا هناك جامع بينهما سواء جعلناها لفظية أو جعلناها عقلية لا بد أن يحكم العقل بالملازمة. غايته إذا جعلناها لفظية يحكم العقل بالملازمة، وبعد الحكم اللفظ الذي يدل على أحد الطرفين يكون ظاهرا في الطرف الثاني. وإن لم نجعلها لفظية وجعلناها عقلية بعدما يحكم العقل بالملازمة، اللفظ لا يكون ظاهرا، فحينئذ هناك جهة جامعة بين البحثين وهو حكم العقل. فإذا كان هناك جهة جامعة بين البحثين وهو حكم العقل، فمن هناك من حكم العقل في كلا البحثين بالملازمة أو بعدمه، يناسب أن نجعل مقدمة الواجب من المباحث العقلية، وإن كانت هي واقعا من المباحث العقلية. لماذا؟ لأن التلازم هناك كما نرى بالوجدان ليس تلازما بديهيا حتى يكون تلازما بينا بالمعنى الخاص، وإنما هو تلازم بحاجة إلى أن تزود شيء ثاني، يعني أن يكون هناك اللابدية وإن ثبتت على السير، لكن لا تثبت بمجرد ما تجد وجود الصلاة. ليس كل من ثبت إلى وجوب الحج تحكم بوجود اللابدية على السير ما لم تتصور أن هذا الواجب متوقف على السير. لابد أن تتصور الثالث أن التلازم بحث الواقع هو تلازم بين بالمعنى العام، وإن كان تلازم بين بالمعنى العام فإذا المسألة بحسب واقعها لابد أن تدرس في مباحث العقلية. إلا أنه لهذه المسألة بشكل الجامع حتى لو كانت لفظية علينا أيضا أن ندرسها في مباحث العقلية، وعلينا هناك جمهور حكم العقل بوجوبه. لما حكم العقل بوجوبه حينئذ قام الشرع وحكم بوجوبه. لما كان حكم الشرع من جملة موارد مستقلة عقلية قلنا أنه نحمله على الحديد على التأكيدين. لما حملناه على التأكيدين ورود الأمر الشرعي لا يقدم وجوبا من الذهن، لأن الذهن عالم بالوجوب، فالوجوب الآتي من الشرع لا يقدم صورة جديدة للذهن لتكون هناك ثمرة وجوبية، لأن هناك ثمرة حينئذ عملية تبين هو التأكيد. نفس التأكيد تأكيد الوجوب حينئذ على المكلف، ومعرفة المكلف أن هذا الشيء مما يهتم به الشارع، ولذلك لم يعتمد فقط على حكم العقل بل اعتمد على حكم العقل والشرع معا. هذا التأكيد حينئذ ثمرة عملية بالنسبة للمكلف. إذا عرفنا أن الثمرة مرتبطة إلى العملية والعلمية في البيت، فنقول بعدما حكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمة عند توقف الواجب عليها بحسب وجوده، لما حكم باللابدية فسواء أثبتنا الملازمة أو لم نثبت، اللابدية حاصلة على كل حال. فإذا كانت اللابدية حاصلة فالبحث حينئذ في ثبوت الملازمة حينئذ يقدم لنا من أن هذه من أن هذا الوجوب في المقدمة قد حكم به أيضا الشارع. هنا لما حكم به الشارع والعقل عالم باللابدية، فلا يكون حينئذ حكم الشارع بلا بدية المقدمة يقدم ثمرة علمية به أبدا. لماذا لم يقدم؟ لأن الوجوب المقدم إلى الذهن يعرفه الذهن قبل أن يأتي الشارع، لأن الذهن حاكم بلا بدية المقدمة عقلا، فإن لم يكن لها ثمرة هذا على القول حينئذ الوجوب المناسب. على القول بعدم وجود الملازمة الشرع لم يحكم بالوجود، حتى نقول لأن وحيدا هناك ثمرة علمية قدمها الشارع للذهن لم يكن بالوجود أبدا. فإذا كان كذلك فحينئذ بعد لا داعي للبحث في التلازم بين الوجوبين الشرعيين بين ذي المقدمة والمقدمة، ما دام هذا البحث لا يقدم لنا ثمرة علمية أبدا، لأن العقل لا يحكم باللابدية على كل حال. وإذا كان هذا البحث لا ثمرة علمية فحينئذ مسألة مقدمة الواجب يجب أن تحذف حينئذ، ولماذا؟ كانت هي أهم مسائل حينئذ من الأصول وأدقها وأعمقها تحريرا بين العلماء ما دام لا ثمرة علمية. من هنا من أجل هذا الإشكال قام المتأخرون يفتشون عن ثمرات علمية لا عملية، علمية لمقدمة الواجب. قام بعضهم وعرف أن هناك ثمرات لمقدمة الواجب ستة. أما الآخرون حينئذ وأشكل عليهم من أن هذه الأمور المدعاة أنها ثمرات لمقدمة الواجب حينئذ هي ليست بثمرات، والنزاع ما زال إلى الآن مستمرا، وهو أنه هل توجد هناك ثمرات علمية لمسألة مقدمة الواجب أو لا؟
دعنا من هذا النزاع لأنه مضبط لم يدخل به. نقول وإن لم يكن لمقدمة الواجب ثمرات علمية، وإن سلم بذلك على الأقل لها ثمرات حينئذ عملية في ذلك. الثمرات العملية وهو يكفي تأكيد الوجود، لأنه بعدما حكم العقل حينئذ باللابدية العقلية وحكمنا بحسب عقولنا بوجود الملازمة بين الوجوب الشرعي للمقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة، معناه أن هذه المقدمة عليها حكمان، حكم من العقل وحكم من الشرع، وهذا لازمه تأكيد الحكم. يكفيك هذه الثمرات حينئذ، وهو معرفتك بالتأكيد، والتأكيد حينئذ دليل على أن الشارع مهتم بأمر هذه المقدمة، فهناك ثمرات علمية إذن عملية. بالإضافة إلى ذلك أن مبحث مقدمة الواجب ارتبط بعدة أبحاث، ارتبط بمبحث الشرط المتأخر وسيئة النزاع، ارتبط بمبحث عبادية المقدمات وسيئة النزاع فيه، ارتبط بمبحث المقدمات المفوتة. وهذه المسائل الثلاثة من أهم المسائل التي يحتاجها الأصولي إذا أراد أن يصل على المساق. فلما كان البحث في مقدمة الواجب من جهة ارتبط بمسائل مهمة، ومن جهة ثانية كانت له فوائد عملية وإن لم تكن له فوائد علمية، يناسب حين أن نبحث به وإن كان هو من أهم المباحث. هذا بالإضافة إلى أن البحث عن أصل الملازمة ثبوتا أو عدما آخر ما يشغل بال الأصولي، الذي يشغل بال الأصولي تلك المسائل الأخرى التي ارتبطت في حين في مبحث مقدمة الواجب، مثل الشرط المتأثر وزن المقدمات المفوتة وعبادية المقدمات. وكما ترى إن دخلنا في مقدمة الواجب لا نبحث حينئذ عن التلازم بين الوجوب الشرعي للمقدمة والوجوب الشرعي في المقدمة إلا في آخر فصل فيه، وآخر فصل هو حين من الصرف مع المصنف صفحة وصفحتين. فإذا آخر ما يشغل بال حين من الأصولي هو الحكم بوجود الثلاثة أو لا، وإنما الذي يشغل بال الأصولي حين من مقدمة الواجب، ولذا كانت أعمق المسائل من ناحية المباحث التي ارتبطت حين في مقدمة الواجب، فلا بد حين من الدخول في مقدمة الواجب لمعرفة تلك المسائل في البيت. هذا اهتمام الثلاثة الأولى. يقول هو المثل مقدمة الواجب تحرير النزاع، كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا وجب عليه شيء فصار هناك واجب، وكان حصول الواجب يتوقف على مقدمات واحد معنى المقدمة نطلقها بما لها من معنى لغوي. ما هو المقدمة؟ وهو كل شيء بحسب وجوده يتوقف على شيء، فذلك الشيء مقدمة له بحسب الوجود يتوقف. لذا قال يتوقف على مقدمات. قال كل عقل يجد من نفسه أنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات، ما دام الكون واجب والكون متوقف على النظر، فلو أراد امتثال الكون لا بد أن يوجد نقب السلم. هنا اللابدية لابدية عقلية، كل عقل يحكم بلابدية عقلية نصف السلم إذا أراد أن يحقق الامتثال امتثال الكون على النظر. قال فإنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل له في مقام الامتثال، ليتوصل إلى فعل ذلك الشيء عند الامتثال الواجب، لا بد أن يحكم باللابدية. وهذا الأمر بهذا المقدار، يعني الحكم باللابدية العقلية للمقدمات، ليس موضعا للشك والنزاع. إن قلت إن لم يكن فأين النزاع؟ قال وإنما الذي وقع موضعا للشك وجرى فيه النزاع عند الأصوليين هو أن هذه اللابدية العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب إلا بها، يعني التي لا يتم وجود الواجب إلا بها، وإلا وجوبها ليس متوقف على المقدمة، وإن كان للوجوب مقدمة سيأتي فيما بعد سنخرج المقدمة الوجوبية، فقط النزاع في المقدمة الوجودية في البيت. من هنا التي لا يتم الواجب يعني وجود الواجب إلا بها، هل يستكشف منها من اللابدية العقلية اللابدية الشرعية أيضا؟ يعني أن هذه المقدمة كما حكم العقل بلابديتها، هل يحكم الشارع بلابديتها أم لا؟ إن قلنا يحكم باللابدية يكون العقل حاكم، من أن هناك تلازم بين وجوب الشرعي من المقدمة والوجوب الشرعي المقدمة وإلا فلا. ثم قال يعني أن الواجب هل يلزم عقلا من وجوبه الشرعي، لاحظوا هذا التعبير الثاني للملازمة، قال هل يلزم من وجوبه الشرعي يعني من وجوب حينئذ الشرعي للصلاة وجوب مقدمته مقدمة الصلاة شرعا، هل يحكم العقل حينئذ بذلك أم لا؟ أو فقل على نحو العموم، لا أنه بخصوص الصلاة، نقول هكذا كلما ثبت أمر من الشارع هل يحكم العقل؟ بثبوت مقدمته بوجوب مقدمته عند الشارع أو لا، ليس حينئذ يزعم خصوص الطلاق. لما قال كل فعل واجب عند مولى من الموالي هل يلزم منه عقلا وجوب مقدمته، مقدمته يعني مقدمة ذلك الواجب أيضا عند ذلك المولى لا عند العقل، عند العقل مسألة حينئذ من لا شك فيه. وبعبارة رابعة أكثر وضوحا أن العقل لا شك يحكم بوجوب مقدمة الواجب، أي يدرك لزومها لأنه يدرك لابدية الإنسان فيها، ولكن هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها والذي يتوقف عليها الصلاة؟ هل يحكم العقل من أنها واجبة عند الشارع لأن الشارع هو الذي أمر بالصلاة أم لا؟ يقول على هذا البيان فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع هي موضع البحث في هذه الملازمة. لهنا سبب، هذا هو القسم مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية. قال وإذا اتضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة وتوضيح ذلك. إما هذه الملازمة على تقدير القول بها تكون على الحال الثلاثة، إما ملازمة غير بينة أو بينة بالمعنى العام أو بينة بالمعنى الخاص. فإن كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها غير بينة أو بينة بالمعنى العام فإثبات اللازم لازم وجوب الصلاة ما هو وجوب المقدمة، لذا قال وهو وجوب المقدمة شرعا لا يرجع إلى دلالة الله. لماذا لا يرجع؟ لأن اللفظ الدال على أحد الطرفين ظاهر في الطرف الثاني إذا كانت التلازم على نحو زاد بالأخص في البين لا على نحو الأعم، ونحن فرض الكلام إما غير بين أو على نحو الأعم، لذا قال لا يرجع إلى دلالة الله أبدا، بل إثبات التلازم إنما يتوقف على حجية فرع هذا الحكم العقلي بالنفس. وإذا تحققت هناك دلالة فهي ليست دلالة حينئذ ينطل عليها دلالة الزمية، وإنما هي إشارة، وسابقا قلنا أن الإشارة غير دلالة الزمية، لذا قلت هي من نوع دلالة في إشارة الزمية وعلى. فيجب أن تدخل المثلة في بحث الملازمات العقلية غير المستقلة ولا يصح إدراجها في مباحث الأخرى، وإن كانت هذه الملازمة في نظر القائل بها ملازمة بينة بالمعنى الأخر فإثبات اللازم وهو التلازم بين وجوب الصلاة ووجوب المقدمة لا محالة بالدلالة اللفظية، لأن اللفظ عندما يدل على أحد طرفي الملازمة يكون دالا على الطرف الثاني إن كان التلازم بالمعنى الخاص في البيت. قال وهي الدلالة الالتزامية خاصة، والدلالة الالتزامية من الظواهر التي هي حس، ولعله لأجل هذا يعني لأجل أنهم هم رأوا أن التلازم بين بالمعنى الأخص أدرجوها في مباحث الأظهار، لذا قال ولعله لأجل هذا يعني لأجل أنهم رأوا أن التلازم بين بالمعنى الأخص أدخلوا هذه المسألة في مباحث الأظهار وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص. إلى هنا تمام. بعد ما استدل به صاحب المعالم والقوانين أن نفس الإدراج حينئذ دليل على أن المسألة مثل الوضعية في محله، وإذا قال وهم على حق في ذلك إذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بين بالمعنى الخاص، ولكن الأمر ليس كذلك يعني التلازم بحسب الواقع ليس أنه على نحو الأحزان الخاص وإنما هو على نحو العام. انظر أنت إلى المقدمة وانظر إلى اللابدية شرعيا، لا تحكم بثبوت اللابدية شرعا على المقدمة إلا إذا التفت أن الواجب ذات متوقف على المقدمة، فإذا حينئذ لابد أن تلتفت إلى شيء ثالث، فليس التلازم حينئذ بالمعنى الخاص بل هو بالمعنى العام. لذا قال ولكن الامر ليس كذلك. اذن يمكننا ان نقول ان هذه المساله ذات جهتين باختلاف الاقوال فيها، يمكن ان تدخل في مباحث الاصابع على بعض الاقوال اذا قلنا ان التلازم بين بالمعنى الخاص، ويمكن ان تدخل في الملازمات العقليه على البعض الاخر اذا قلنا غير بينها او بين بالمعنى العام، ولكن لاجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية كما صنعنا. لماذا؟ يقول أن هناك جهة جامعة بين المسألتين وهو حكم العقل بالملازمة، سواء كانت هي عقلية أو لفظية لا بد أن يحكم العقل بالملازمة، أما إن كانت عقلية فواضح، أما إن كانت لفظية أو لفظ لا يكون دالا، لفظ الملزوم لا يكون دالا وظاهرا في اللازم إلا إذا حكم العقل بوجود التلازم، فإذا لا بد أن يكون العقل بالتلازم. فإذا كان حينئذ في كلا الجهتين هناك جهة جامعة وهو حكم العقل بالملازمة يناسب أن نجعله من بحث الحينئذ العقلية، لأن هناك حكم للعقل بالتلازم على كل حال. لذا قال لأن البحث فيها على كل حال في ثبوت الملازمة، في ثبوت الملازمة عقل لا بد أن يحكم العقل بثبوت الملازمة على كل حال، ثم إن حكم على نحو الأخص الله يكون ظاهر، إن حكم على نحو العام يكون مسألة عقلية. لذا قال غاية الأمر أنه على أحد الأقوال الحكم على أن على نحو الأصابة تكون اللفظ الظاهر وتكون صغرى لأصابة الظهور. لذا قال تدخل صغرى لحجية الظهور كما تدخل صغرى لحجية العقل، وعلى القول الآخر تتمخض في الدخول صغرى لحجية العقل. والجمع بينهما هو جعلها صغرى لحجية العقل. ثمرات إن ثمرات النزاع المتصورة أولا وبالذات هذه المسألة هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثالث. يقول وهذا المفترض كاف في ثمرة المسألة الأصولية، لأن المقصود من علم الأصول هو استعانة، هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها، ولكن هذه ثمرة غير عملية. باعتبار أن طبعا غير عملية لا أنه هو لعله يزال أنه يريد منها يعني غير عملية يعني من أجل أنه يزال، ليس نحن أزال دولنا هذه المسألة من أجل هذه الثمرة. لماذا؟ لأن هذه الثمرة وهو الوجوب على كل حال ثابت، فإذا لم يكن الداعي للتبويب هو معرفة الوجوب، لأن الوجوب معروف إذا مراد هو بالعملية هذا المعنى. أما إذا كان مراده بالعملية في قبال العلمية ليس في محله ولم يكن هناك خطأ لوجب عليه أن يقول هكذا، ولكن هذه ثمرة غير علمية في البيت، لأنه فيما بعد سيأتي أنه هناك ثمرة عملية متركبة وإن لم تكن هناك ثمرة حينئذ علمية موجودة في البيت. يقول باعتباره أن المقدمة، وهذا ما يشف أن هناك غلط، باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها، لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها، لا فائدة سواء قلت أو لم تقل، لا يمكن لك أن تقدم شيئا جديدا معلوما لدى الذهن. إن قلت بعدم الملازمة واضح، وإن قلت بالملازمة فغير ما تقول للذهن من أنها واجبة، والذهن يعرف الوجوبة، فإذا ما سيقدمه مسألة مقدمة الواجب ثمرة غير علمية في البيع، شيء مما ينبغي أن يعلم. هذه القضية لا تنطبق على النتيجة الحاصلة على مقدمة الواجب. لذا قال هو طالب باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي ولا بدية الإتيان بها، لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها، إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال ما دام هو بصدد امتثال المقدمة، لأنه بعدما حكم العقل بوجوبها العقلي لا يمكن للمكلف أن يترك. إذا كان لا يمكن له أن يترك، بعد لا معنى لأن نقول هو يجوز له الترك ونلزمه بعدم الترك إن ثبت الوجوب الشرعي فيه. إذن لماذا؟ لأنه على كل حال هو لا يجوز له الترك ما دام العقل قد حكم بالوجوب الشرعي. وعليه فالبحث عن هذه المسألة لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا قال لتحكمه، مع أن هذه المسألة من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا. ومن أجلها أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث، وبالواقع عن فوائد علمية فتشوا لهذا البحث غير ثمرات أصل الوجوب. وأحصوا ستة، ووقع النقاش بينهم أن هذه الستة ثمرات علمية له أو لا، وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمي ولا تسمي الوجوع، راجع عنها المطورات بشيء فيقول هل كان البحث عنها كله لغوا، وهل من الأصح أن نترك البحث عنها لأنه لا ثمرة لها علمية؟ نقول أن المسألة فوائد علمية كثيرة إن لم يكن لها فوائد عملية. هو بالواقع ليس لها فوائد علمية، يعني الفائدة العلمية وهو الوجوب، الوجوب هو قد حكم به العقل، فإن حكم به العقل فتقديم الوجوب مرة أخرى لا ينفي، وإنما لها فائدة عملية بمعنى أن هناك تأكيد في البيت، التأكيد يكشف أن هذا الشيء مما يهتم الشارع بأجله. هنا الاهتمام معناه أنه لابد أن يبعثك نحو الفعل أكثر من إثبات الوجوب من دون اهتمام، فيقول لها ثمرة عملية لا أن لها ثمرة علمية في البيت، ولا يستهان بتلك الفوائد كما سطر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية هي تضطر بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الساق، كالبحث عن الشرط المتأخر والمقدمات المفوضة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، مما لا يسع الأصولي أن يتجاهلها ويغفلها، وهذا كله ليس بالشأن القليل، وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية. فإذا وإن لم تكن لها أي ثمرة، علينا أن نبحث في هذا ارتباط هذه المسائل المهمة حينئذ، وآخر حينئذ ما يشغل بال الأصولي يكون البحث عن هذه المسائل. لذا قال ولذا تجد، ولذا من أجل أنها ارتبطت بمسائل مهمة وحينئذ البحث في تلك المسائل ليس في عصر الملازمة، قال ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ قال المنوع عنها من النصوص المتأخر والمقدمات المفروضة وعبادية الأستاذان بعض العباديات وأمثالها. أما نفس البحث عن أصل الملازمة فيكاد يكون بحثا عن الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين هذا. ونحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات إذن قبل البحث عن أصل المسألة في أمور التسعة. هذا ونحن اتباعا